العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وقال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى الله ورسوله. قال محمد بن مسلمة: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا والله لتملن. قال وأيضا والله لتملن بفتح اللام ميم مفتوحة. قال وأيضا والله لتملن. قال: فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير أمره. قال: فلم يزل يكلمه حتى استمكن منه فقتله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الكذب في الحرب. وأورد في حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه وبجماعة من أصحابه: من لي بابن أبي الحقيق فإنه قد آذى الله ورسوله.
من
لي كعب الأشعر؟ من لي بكعب الأشعر؟ فقال: فإنه آذى الله ورسوله. فقال محمد بن مسلمة رضي الله عنه: أتحب أن أقتله يا رسول الله؟ قال: نعم. قال: فذهب إليه.
قال:
فأتاه فقال: إن هذا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، قد عنانا وسألنا الصدقة. قال: وأيضا لا تملن، يعني أنه سيأتيكم أشياء بأشياء أخرى وراء هذا الذي أنت تذكر. ثم قال:
قال فإنا قد اتبعناه فنكره أن ندعه حتى ننظر إلى ما يصير عنه.
فإنا قد اتبعناه ونكره أن ندعه حتى نعلم ما يصير إليه أمره. ولم يزل به حتى استمكن منه فقتله. وهذا الحديث محل الشاهد منه هو أن محمد بن مسلمة لما ذهب إليه قال له كلاما فيه تعريض وفيه تورية، هو يريد شيئا وذاك يظن أنه قد برم بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنه سخط عليه وأنه منكر ما هو عليه وغير مستسلم ومنقاد لما عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال: إن هذا، يعني نزلنا قد عنانا، يعني كلفنا وأتى بأمور أوجبها علينا فيها كلفة وفيها عناء. ولا شك أن الأوامر فيها كلفة ومشقة، وقد حفت الجنة بالمكاره كما قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. ففيه عناء وفيه مشقة، فهو صادق فيما قال. ثم إنه قال: وأيضا لا، وسألنا الصدقة، طلب منا صدقة، يعني شيئا من أموالنا يكون صدقة، وهذا كلام صحيح. سألهم الصلاة ونسألهم أن يتصدقوا بهم بما هو واجب عليهم وما هو مستحب يعني عليهم في أموالهم، لأن الصدقة منها ما هو فرض ومنها ما هو تطوع. وحجيات السنة لطلب الفرض وإلزام والإلزام به وترغيب في التطوع والحث عليه. فهم منه أنه ساخط عليه وأنه غير راض عنه وأنه ضده، فقال وأيضا لتملنا، معناها لأنه سيصيبكم منه شيء بعد ذلك تملونه بسببها. فقال إن نكره أن ندعه، يعني ندعه حتى ننظر ما يصير إليه أمره، نكره أن ندعه يعني فلا ننصره، نريد بذلك نكره أن ندعه يعني فلا ننصره ولا نعينه، ولكن يفهم أنه يدعنا متركونه ويتخلون عن دينه فقتله.
قال قد فعل.
باب الفتك بأهل الحرب. أورد في حديث جابر رضي الله عنه من طريق أخرى، وأنه لما قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من لي لكعب ابن الأشرف، فقال محمد بن مسلمة أنا أو أتحب أن أقتله؟
أي نعم أتحب أن أقتله.
فقال أتحب أن أقتله؟ قال نعم. قال أذن لي أن أقول؟ قال قل، يعني أذن لي أن أقول الكلام الذي به أتوصل يعني إلى ما أريد من كوني أتمكن منه. فقال قل، المقصود من ذلك الذي فعله من التورية التي فعلها من قوله قد كلفنا وعنانا وسألنا الصدقة ولا نحب أن ندعه، فهذا كلام فيه تورية وفيه معاريض وليس فيه كذب صريح، فدل حتى ففعل هذا حتى تمكن منه وقتله وفتك به، وذلك أنه كان قد آذى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالحرب الذي يحصل منه مبالغة في الإيذاء وزيادة في الشر فإنه يفتك به كما فعل محمد بن مسلمة رضي الله عنه بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الذي أنا أقول يعني الكلام اللي يتوصل به، مثل قول قد عنانا وكلفنا ولا نحب أن ندعه.
قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته. قال باب ما يجوز من الاحتيال والحذر مع من يخشى معرته.
من يخشى؟
يخشى يخشى.
وقال الليث حدثني أقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أبي بن كعب قبل ابن صياد فحدث به في نخل، فلما دخل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل طافق يتقي بجذوع النخل وابن صياد في قطيفة له فيها رمرمة، فرأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا صاف هذا محمد، فوثب ابن صياد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تركته بين.
باب ما يجوز من الاحتيال والحذر ممن تخشى معرته يعني مضرته وشره. وأورد فيه حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في ذهاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن صياد، وكون النبي صلى الله عليه وسلم يتقي بجذوع النخل يريد أن يقرب من ابن صياد ليسمع ما يقول، وكان قد تغطى بقطيفة له رمرمة له صوت متتابع، فهو يريد أن يعرف شيئا مما يقول حتى يظهر أمره من كلامه ومما يحصل منه من حيث لا يدري أنه يسمع كلامه. فمثل هذا جائز لأن يعني الاحتيال على من تخشى معرته والحذر من معرته والحذر منه سائغ وجائز لأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتعرف على ما عند ابن صياد من كونه جاء إليه بخفية ويتقي بجذوع النخل يريد أن يسمع شيئا من كلامه الذي يقوله بينه وبين نفسه. فلما رأت أم بن صياد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحت به قالت يا صافي هذا محمد. فقال عليه الصلاة والسلام لو تركته بين إن لو تركته فلم تعلمه وتخبره بما فعلنا من القرب منه ومعرفة ما عنده بين يعني بين أمره وأوضح حاله.
قال باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة وقال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو الأحوص قال حدثنا أبو إسحاق عن البراء رضي الله عنه أنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو ينقل التراب حتى وار التراب شعر صدري وكان رجلا كثير الشعر وهو يرتجز برجز عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء قد بغوا علينا إذا أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته.
ورفع الصوت في حفر الخندق.
باب الرجز في الحرب ورفع الصوت في حفر الخندق. في حفر الخندق. ورفع الصوت في حفر الخندق. أورد فيه لنا البخاري رحمه الله حديث حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه وهم يحفرون الخندق وكان يعمل معهم بنفسه وكان قد غطى الغبار شعر صدره وكان كثير الشعر عليه الصلاة والسلام وكان يرتجز بشعر عبد الله بن رواحة. اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا إن الأعداء الأولى قد بغوا علينا وإن أرادوا فتنة أبينا يرفع بها صوته. فدل هذا على جواز مثل ذلك في الحرب لأن فيه تنشيط فيه تحريك للهمم وفيه يقوم بشيء فيه ثناء على الله عز وجل وشيء مما يحمد ومما يحسن. ففعله عليه الصلاة والسلام وفعل أصحابه معه في هذا يدل على جواز ذلك.
قال فيه حديث سهل وأنس ويزيد عن سلمة في الترجمة هنا. قال فيه سهل وأنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وفيه يزيد عن سلمة.
يعني فيه حديث سهل وأنس وسلمة الأكوع يعني في الموضوع وفي الباب هذه الأحاديث وهذه الأحاديث ذكرها في مواضع أخرى منها ما سيأتي ومنها ما مضى.
قال باب من لا يثبت على الخيل. وقال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن إسماعيل عن قيس عن جرير رضي الله عنه أنه قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلم ولا رآني إلا تبسم في وجهي ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل فضرب بيده في صدري وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا.
باب من لا يثبت على الخيل. باب من لا يثبت على الخيل يعني لا يستقر على ظهورها من كونه غير متمكن من ذلك يعني ماذا ينبغي له. وأورد فيه حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه انه قال ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ اسلمت ولا رآني الا تبسم. ثم قال اني قلت يا رسول الله اني لا اثبت على الخيل فضرب في يده على صدره وقال اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. لمعناه ان من لا يثبت على الخيل ان عليه ان يعتمد على الله عز وجل وان يدعو الله عز وجل وان يسأل غيره ان يدعو له. لان جرير رضي الله عنه شكى الى الرسول صلى الله عليه وسلم فدعا له وضرب في يده على صدره. فالدعاء كن يدعو او انه يطلب من غيره ان يدعو له هذا مشروع مستحب قد فعله اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام كما فعل مع جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه. وجرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه كان سيدا في قومه وكان له شأن لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عند المبايعة قال له النصح لكل مسلم اشترط عليه النصح لكل مسلم يعني في المبايعة وذلك لعظم بلائه وقوته وكونه سيدا في قومه. فكان عليه الصلاة والسلام يعمل معه مثل هذا العمل وكونه يضيف إليه هذا الشرط لما في التزامه به من النفع العظيم والفائدة الكبيرة للمسلمين. ثم إنه قد أراد أن يتمكن من البلاء الحسن وأن كونه يبلي بلاء حسنا وذلك بكونه يثبت على الخيل شكى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك فدعا له رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن يثبته الله وأن يجعله هاديا مهديا. التثبيت يشمل التثبيت على الخيل والتثبيت على الهدى وعلى السداد. ولهذا كان هذا الرجل العظيم جرير بن عبد الله مسددا موفقا. وهو الذي مر قريبا أنه لما حث النبي صلى الله عليه وسلم على هدم بالخلصة الصنم الذي في جهة الجنوب والذي يسمى كعبة اليمانية وكان في بلاد دوس بلاد جهة دوس وبجيلة قوم أبي هريرة وقوم جرير بن عبد الله قال دعا له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الدعوة فكان مسددا موفقا فتصدى لهذه المهمة التي حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب في 150 فارسا من أحمس يعني من قومه بجيلة فذهبوا وهدموا ذلك الصنم وحرقوه. ثم أرسل من يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك.
قال باب دواء الجرح بإحراق الحصير وغسل المرأة عن أبيها الدم عن وجهه وحمل الماء في الترس. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو حازم قال سألوا سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه بأي شيء دوي جرح النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما بقي من الناس أحد أعلم به مني كان علي يجيء بالماء في ترسي وكانت يعني فاطمة تغسل الدم عن وجهي
وأخذ حصير فأحرق ثم حشي به جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وهذه الترجمة ويقول البخاري رحمه الله باب دواء الجرح في إحراق الحصير وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها عن أبيها الوجه عن الدم عن وجهه ونقل الماء بالترس. أورد حديث لسهل حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما جرح وجهه يوم أحد قامت ابنته فاطمة رضي الله عنها بمداواته. وقد جاء في بعض الروايات السابقة لهذا الحديث أنها كانت تغسله بالماء فلما رأت أنه لا يزيد إلا كثرة عمدت إلى حصير وهو الفراش من الخوص فأحرقته بالنار ثم أخذت رماده ووضعته على الجرح فاندمل ورقى الدم فرقى الدم يعني وقف الدم عن الجريان. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يأتي بالماء بالمجن الذي هو الترس يعني الماء الذي يأتي به إلى فاطمة بالمجن. وفي الحديث ثلاثة الأمور التي ترجم لها البخاري وهو دواء الحصير دواء الجرح بإحراق الحصير وضعه على الجرح ونقل الماء بالمجن وغسل المرأة الدم عن وجه أبيها.
وقول سهل ما بقي في الناس
وقول سهل ما بقي في الناس أحد أعلم مني يشير بذلك إلى ضبطه وإلى أن يهتم بأخذ ذلك عنه لأنه ما بقي غيره يعلم هذا الذي قاله لحفز الهمم على تلقي ما عنده من العلم في هذا وبيان ضبطه وأنه ضابط له وفي نفس الوقت فيه حفز للهمم وحث للسامعين إلى أن يتلقوا عنه ما يحدثهم به لأنه على بينة منه يقين لا سيما ولم يبقى أحد يعلم ذلك غيره أو أعلم منه لم يكن هناك أحد أعلم منه.
قال باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وأقوبة من عصى إماما. وقال الله تعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. قال قتادة الريح الحرب. وقال حدثنا يحيى قال حدثنا وكيع عن شعبة عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا وأبا موسى إلى اليمن قال يسروا ولا تعسروا وبشروا ولا تنفروا وتطاوعا ولا تختلفا. وقال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما يحدث قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجالة يوم أحد وكانوا 50 رجلا عبد الله بن جبير فقال إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم وإن رأيتمونا هزمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم فهزموهم. قال فأنا والله رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن وأسوقهن رافعات ثيابهن. فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون. فقال عبد الله بن جبير أنسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. فلما أتوهم صرفت وجوههم فأقبلوا منهزمين. فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70. وكان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أصاب من المشركين يوم بدر 40 و100 70 أسيرا و70 قتيلا. فقال أبو سفيان: أفي القوم محمد؟ 3 مرات. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجيبوه، ثم قال: أفي القوم ابن أبي قحافة؟ 3 مرات. ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟ 3 مرات. ثم رجع إلى أصحابه فقال: أما هؤلاء فقد قتلوا. فما ملك عمر نفسه فقال: كذبت والله يا عدو الله، إن الذين عددت لأحياء كلهم، وقد بقي لك ما يسوءك. قال: يوم بيوم بدر والحرب سجال، إنكم ستجدون في القوم مثلا لم آمر بها ولم تسؤني. ثم أخذ يرتجز: أعل هبل، أعل هبل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله أعلى وأجل. قال: إن لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تجيبوا له؟ قال: قالوا: يا رسول الله، ما نقول؟ قال: قول الله مولانا ولا مولى لكم. قال: باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما.
باب ما يكره من التنازع والاختلاف في الحرب وعقوبة من عصى إماما. أورد فيه حديثين. الحديث الأول
أبي موسى،
حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه لما بعثه هو معاذ بن جبل، ابن جبل رضي الله عنهما، إلى اليمن، قال: يسر ولا تعسر، بشر ولا تنفر، وتطاوع ولا تختلفا، وتطاوع فلا تختلفا. محل الشاهد من قوله: فلا تختلفا. وهذا وإن لم يكن في الحرب، إلا أنه يكون في الحرب وفي غيرها، إلا أنه يكون في الحرب وفي غير الحرب. النهي عن الاختلاف مطلوب دائما وأبدا. ثم أورد الحديث الثاني،
براء،
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه، أن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان في غزوة حنين جعل على الرجالة، وهم خير الفرسان الذين يمشون على أرجلهم، جعل عليهم عبد الله بن جبير، وقال لهم أن يمكثوا في هذا المكان الذي عينه لهم، وحذرهم من أن يتركوه، وقال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا انتخرنا
هزمنا القوم،
وإن رأيتمونا هزمنا القوم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. فلما حصلت الوقعة بين المسلمين والكفار، انهزم المشركون حتى رأوا يعني ما حصل لهم من الهزيمة، وأن النساء كانت تجري قد بدت.
قال: يشددن، والله إني رأيت النساء يشددن قد بدت خلاخلهن،
النساء يشددن قد بدت خلاخلهن
وأسوقهن، نعم، رافعات ثيابهن.
فلما رأى ذلك هؤلاء القوم الذين أو الجماعة الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يبقوا في المكان، وقالوا:
الغنيمة،
قالوا: الغنيمة. فذكرهم عبد الله بن جبير ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: أنسيتم قول نبيكم صلى الله عليه وسلم؟ فلم يبقوا على ما أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلى ما ذكرهم به عبد الله بن جبير، فذهبوا إلى الغنيمة يأخذون منها ويغنمون. فعند ذلك حصل إقبال المشركين على المسلمين، وحصلت الهزيمة في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وفر كثير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لم يبق معه إلا 12 رجلا. وذلك قوله: الرسول يدعوكم في أخراكم. في أخراكم يعني الذين انهزموا الرسول يدعوهم، لأنه قد ثبت ولم ينهزم عليه الصلاة والسلام. فكان يدعوهم وهو في أخراهم لأنهم ولوا الظهور هاربين منهزمين.
والآية تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوهم،
هذه إشارة للآية.
قال فذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم غير 12 رجلا فأصابوا منا 70.
فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا 12 رجلا، وكانت النتيجة أن أصابوا منهم 70، أن أصابوا منهم 70 في هذه الغزوة عن المسلمين، وقد كانوا أصابوا من الكفار في غزوة بدر انقتلوا 70 وأسروا 70، قتلوا 70 وأسروا 70. ثم إن أبا سفيان
الصحابي الذي
في القوم محمد ونهاهم أن يجيبوه، قال في القوم أبو بكر وفي القوم عمر، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه، فقال
أما هؤلاء قتلوا أبو سفيان،
نعم، فقال أما هؤلاء قتلوا لما لم يحصل إجابة وكلامه بأنهم لم يقتلوا، أنهم ليسوا أنهم غير أنهم موجودون، عند ذلك قال أما هؤلاء فقد قتلوا، فلم يتمالك عمر رضي الله عنه عندما سمع هذا، قال إن الذين عددتهم إنهم لموجودون، وإنه قد بقي لك ما يسوء، وأنه قد بقي لك ما يسوء. ثم صار يقول لأبو سفيان اعلوا حبل، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبوه، قالوا بما نجيبه، قال قلوا الله أعلى وأجل، ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم، فقال أجيبوه، فقالوا بما، قال قلوا الله مولانا ولا مولى لكم. ففي هذا الحديث شاهد لما ترجم له البخاري من الاختلاف، وأنهم لم يلتزموا بالشيء الذي أرشدهم إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، قد ذكرهم أميرهم عبد الله بن جبير فحصل الاختلاف عليه، ولم يحصل الالتزام بما أخبر إليه الرسول صلى الله عليه وسلم بما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وحصلت المعصية، معصيته في كونه أمرهم أن يبقوا فلم يبقوا، وحصلت العقوبة بأن حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، حصلت الهزيمة على إثر هذه المعصية، وحصلت لهم ولغيرهم، حصلت العقوبة وهي الهزيمة لهم ولغيرهم، ولكن الله عز وجل نصر رسوله صلى الله عليه وسلم وثبته، وقتل من قتل من المسلمين، وكان المسلمون قد أصابوا من المشركين مثلهم في القتل ومثلهم في الأسر.
قول عمر هذا، قول عمر أنا، قول عمر لأبي سفيان ماذا يقصد؟ فقد بقي لك ما يسوءك،
بقي لك ما يسوءك من المسلمين، قل بقي لك ما يسوءك من المسلمين، رسول الله وأبو بكر وعمر وغيرهم، يعني الذين يسوءونك بأن ينالوا منك أو يسوءك بقاؤهم، أنه يفرح، كان حريصا على قتلهم، ولهذا قال في القوم فلان في القوم فلان في القوم فلان.
وقوله إنكم ستجدون في القوم مسلم، فما
إنكم ستجدون في القوم مسلم، هذا يقول أبو سفيان،
نعم،
أن أمر بها ولن تسؤني، وقد يوجد فيهم مسلم، لأن حمزة رضي الله تعالى عنه قد ممن مشكل به وقد يعني أصيب من قبل الكفار، أنا أمر بها ولم تسؤني، معناه أن يعني هذا الذي حصل هو ما أمر بالتنزيل، ولكنه ما شاءه.
تفسير قتادة هذا صحيح؟ وتذهب ريحكم، قال الريح الحر.
أما قوله تذهب ريحكم، لأنه ذكر الآية ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم، تفسرها بالحرق، هي القوة، تفسيرها الصحيح القوة، لكن تفسيرها بالحرب هو تفسير باللازم، يعني انها ما تكون الحرب في صالحهم، وأنه يكون نصيبهم الهزيمة ونصيبهم الفشل الذي هو ضد القوة. ولهذا جاء قال فتفشلوا لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. فالفشل هو ضد القوة وضد الغلبة.
بيوم
بدر الحرب الشجاعة. نعم بيوم بدر يعني انتصروا علينا في ذاك اليوم هجمونا في ذاك اليوم وهجمناهم في هذا اليوم. والحرب سجال يعني يوم لنا ويوم عليه مثل السجل اللي هو الدلو. السجل هو الدلو الذي يعني هذا يأخذ مرة وهذا يأخذ مرة.
قال باب إذا فزعوا بالليل. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن الناس وأجود الناس وأشجع الناس. قال وقد فزع أهل المدينة ليلا سمعوا صوتا. قال فتلقاهم النبي صلى الله عليه وسلم على فرس لأبي طلحة عري وهو متقلد سيفا فقال لم تراعوا. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدته بحرا يعني الفرس. نعم. قال باب إذا فزعوا بالليل.
باب إذا فزعوا بالليل ولماذا ينبغي؟ أنه ينبغي لهم أن يكتشفوا الأمر وأن يتبينوه وأن الإمام عليه أن يبادر إلى اكتشافه. فأورد حديث أنس بن مالك الذي مر مرارا وتكرارا في الجهاد وفي غير الجهاد أن قال أنس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشجع الناس
أحسن الناس
كان أحسن الناس وكان أجود الناس وكان أشجع الناس. ثم ذكر مثالا لشجاعته مثالا من الأمثلة الكثيرة لشجاعته عليه الصلاة والسلام أن المدينة فزعوا ليلا فذهبوا نحو الصوت فلقيهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول لم تراعوا وقد كان على فرس عري لأبي طلحة وقال وجدناه بحرا. محل الشاهد من هذا أنهم إذا فزعوا في الليل أنهم يتبينون الخبر وأن الإمام عليه أن يبادر إلى ذلك كما فعل رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذا وجد عدوا تمكن من قتله أو وجد عدوا يعني شخص واحد أو اثنين ما يستطيعهم. لكن إذا كانوا جمعا وإذا كانوا يعني أمة من الناس فيخبرهم بما حصل وأنه يأتوا وأن يشكرهم.
قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس. وقال حدثنا المكي بن إبراهيم قال أخبرنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه أخبره قال خرجت من المدينة ذاهبا نحو الغابة حتى إذا كنت بثنية الغابة لقيني غلام لعبد الرحمن بن عوف قلت ويحك ما بك؟ قال أخذت لقاح النبي صلى الله عليه وسلم. قلت من أخذها؟ قال عطفان وفزارة. فصرخت ثلاث صرخات أسمعت ما بين لابتيها يا صباحا يا صباحا. ثم اندفعت حتى ألقاهم وقد أخذوها فجعلت أرميهم وأقول أنا ابن الأكوع واليوم يوم الربع. فاستنقذتها منهم قبل أن يشربوا فأقبلت بها أسوقها. فلقيني النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن القوم عطاش وإني أعجلتهم أن يشربوا سقيهم فبعث في إثرهم. فقال يا ابن الأكوع ملكت فاسجع إن القوم يقرون في قومهم. قال باب من رأى العدو فنادى بأعلى صوته يا صباحا حتى يسمع الناس.
باب من رأى العدو
نادى على صوته يا صباحا ليسمع الناس. أورد في حديث سلمة بن مكة رضي الله عنه أنه ذهب إلى الغابة لأنه لقيه غلام لعبد الرحمن بن عوف قال يعني رآه مذعورا قال ما لك؟ قال أخذت لقاح الرسول صلى الله عليه وسلم فصرخ يا صرخات يا صباحا ثم ذهب بنفسه فلحق بغطفان وفزارة الذين أخذوا اللقاح فجعل يرميهم حتى أطلقهم وأزعجهم وترك اللقاح فجاء بها يسوقها فلقيه الناس فأخبر رضي الله عنه بأنه أخذ أنه لقيهم قبل أن يشربوا وأنه يمكن لحوق بهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمره بأن لا يستمر وأن لا يذهب إليهم ما دام أن الحق الذي عندهم والذي أخذوه أخذ منهم فإنهم لا يطلبون ولا يستمر في طلبهم. فرجع وقد أتى بالمقصود. ومحل الشاهد من هذا هو النداء كما يحصل ما يقتضيه وبهذا اللفظ يا صباحا هو لفظ كانوا يستعملونه بعلامة على حصول على كلمة مختصرة تدل على حصول الأمر المذهل والأمر الذي يحتاج إلى نفير أو يحتاج إلى أقدام حتى يزول هذا الشيء الذي حصل حتى يخلص الشيء الذي أخذ. وأما قوله قل هو أنا من الأكوع واليوم يوم الرضع يعني هذه كلمة يقولون يقول إنسان يقول أنا ابن فلان من باب التمتع وليس من باب الافتخار ودعوة الجاهلية وإنما الإنسان يقول أنا ابن فلان وقد قال ذلك رسول الله كما سيأتي أنا ابن عبد المطلب أنا النبي لا كذب أنا ابن عبد المطلب وهو واقف في حرب عندما انهزم أصحابه وانكشفوا عنه قال ذلك. فسلم يقول أنا ابن الأكوع يعني يذكر نسبته ويعلن اسمه ثم قوله اليوم يوم الرضا يعني اللئام يعني هؤلاء الذين.
لما نزلت بنو قريظة على حكم سعد هو ابن معاذ بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قريبا منه فجاء على حمار فلما دنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم فجاء فجلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إن هؤلاء نزلوا على حكمك قال فإني أحكم أن تقتل المقاتلة وأن تسبى الذرية قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك. قال باب إذا نزل العدو على حكم رجل.
باب إذا نزل العدو على حكم رجل يعني إنه ينفذ حكمه بإذن الإمام يعني إذا نزل بإذن الإمام إذا نزل العدو على حكم رجل وأذن الإمام بذلك. أورد
أبي سعيد
حديث أبي سعيد رضي الله عنه أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه فطلبه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء على حمار ومن قال قوموا إلى سيدكم من الأوس لأنه سيد الأوس رضي الله تعالى عنه وأرضاه فقال إن هؤلاء نزلوا على حكمك فقال
إني أحكم أن تقتل
المقاتلة وتسبى الذراري فقال عليه الصلاة والسلام لقد حكمت بهم بحكم الملك بحكم الله عز وجل في بعض روايات من فوق سبع سنوات يعني إنه حكم فيهم بحكم الله أن تقتل المقاتلة وتسبى الذراري.
قال باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر. وقال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه.
باب قتل الأسير صبرا. باب قتل الأسير صبرا.
باب قتل الأسير صبرا. أورد في حديث أنس بن مالك. أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام لما كان عام الفتح قال إن وجدتم ابن خطل فاقتلوه ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. يعني أهدر أنه فلما دمه ولم ينله العفو الذي حصل لغيره. ثم قال ولو كان متعلقا بأسار الكعبة. بمعنى هذا أنه لا يعفى عنه ولو كان ملتصقا بالكعبة, يعني يطلب الأمان ويطلب العفو ويطلب السلامة. وفيه إهدار دم من يقتضي الأمر إهدار دمه كهذا الذي حصل لابن خطل. وفيه أيضا دليل على كسوة الكعبة وسترها وأنها تستر ويجعل لها كسوة, لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وإن وجدتموها متعلقا بأستار الكعبة, يعني معناه أن الكعبة لها أستار ولها كسوة.
ماذا فعل هذا؟ المخطر هذا ماذا فعل حتى يتفجر؟
حصل لكن حصل منه
لكن عطف عليه وقتل الصبر. لماذا؟ في الترجمة باب قتل الأسير صبرا وقتل الصبر.
الصبر؟ يعني هو نتيجة واحدة, قتل الأسير صبرا هو قتل الصبر. إما قتل الصبر اللي هو كله عام أو قتل الأسير صبرا هو كن خاصا بالأسير
صبرا. باقي 10 دقائق باب طويل. باب هل يستأثر الرجل ومن لم يستأثر؟
طيب بالنسبة لابن كعب عشرة هو حربي, طيب رافع ابن ابي الحقيق ترى كان حربي ولا كيف؟ رافع ابن ابي الحقيق ابو رافع ابو رافع المضى هو اليس بحربي؟ كيف نقولنا مثلا كان في بين المسلمين وبين اليهود صلح؟
نعم هو حصل منها شيء يدل على
أن هذا يعتبر هنا من ناحية
الله ورسوله.
فإذا كعب بن أشرف أبي رافع نفس الحكم يعني.
هذا والله ورسوله.
شيخ الصبر معناها يسألون.
الصبر هو يعني الصبر هو قيل إنه يعني خمسة يعني حتى يموت. تجويع وفسر بهذا. لكن الحديث الذي معنا فيه ذكر القتل. وفيه ذكر القتل. قالوا اقتلوه. لكن الصبر يعني هو دور الكونه وقتا السيف من الكون يعني يحدث حتى يجوع حتى يعني يموت عطسا ويموت جوعا. كل جماعة لو تركوا في الحر يستسقون فلا يسقون حتى ماتوا وهم يعضون على الحصان من شدة العطش.
شيخ ما حقيقة الصوت الذي حدث في المدينة من وراء وفزع منها الناس؟
يعني صوتها سمع صوتها يعني مزعجة. نعم فحصل هو ما قال إذا لي أنا أكذب قال إذا لي أنا قوي هذا هو اللي قال يعني معناه انه يسمح لانه ياتي بكلام يعني يتمكن به الى
إلى ما يريد لكن ما وصل ما بلغ به الكلمة.
هذا صحيح ترجع
نعم الكلمة الصريح
نعم باب الكذب
لا يعني معناه يجوز
مشكلة السرعة
التعرض حب
وضعنا عندنا في الشيء لما كنت كان هذا الأشياء
ما يدري على هذا لكنهم يعطون هنا أن يتواخذوا الغنيمة ثم تجمع أو تقصر لكن أرادوا أن يكون تواخذوا شيء هو القرآن هو الذي جفت رفعة جفت رفعة وكذلهم تفورة الشيء الذي يفوت ويفوت المال لو أجاه هو الأجاه القرآن هو الأجاه تمام
شيخ لو ارتكب الإنسان الآن جريمة تعلق بأسفاره هذا يأخذ حكم ابن خطل أم من دخله كان
أقول إذا كان يستحق القتل
هو قتل إنسان ثم استغار بالكعبة
إذا كان عفى عنه أولياء الدم خلق ما عليه من العفو وإذا كان هم قالوا لازم القصاص
ما معنى من دخله كان
من دخله كان آمنا للناس يأمنون فيه وليأمنون فيه يعني وليس لأحد لا يجوز لأحد يتعدى فيه لكن من حصل منه يعني فعل يستحق أن يعاقب عليه لا يجوز أن يكون يأتي
ويلحق
ولا كنت لنفسه من النصوص إذا كان ما يأمنه العقاب تكون معه للنصوص شيخ مثل ما قال ذاك الذي الكلام الذي قاله عمرو المساجد الأشتر اللي قال
الحرم لا يعيد
يعني الحرم إذا بها باطل لأن الحرم لا يعيد عاصيا ولا فارا حربة ولا حارا بدم قال كلمة الحق كلمة الحق أريد بها باطل فالحق لا يعيد عاصيا إن شاء بس يعني يعصي روحي الحرم وخلاص يسمح حين يدخل الحرم خلاص تعالوا الوعد
السيد
يجب اطلاقنا
على كل انسان
يمكن ان يكون السيد قوم ولا سيد نعم ممكن اطلاق على سيد القوم وسيد بني فلان وسيد بني فلان طيب لا بس طيب قال انا قوم يا سيدي وهو سيدك
الحر يا شيخ طرح الرهيب
ايه
طرح على الحر
الحر
المقصود
حر حر حر
الحرة الشرقية؟
لا الشرقية وغربية الحرة الأرض الحجارة اللي الحرة هي الحجارة التي مرتفعة مرتفعة ولكن ما فيه حراق مو حرف واحد هل هي الشرقية وغربية ما يدري
هل هذا الفرق جسدي أو معنوي؟ لأننا الحرة يعني نرى تبدأ زمن فيظهرون أمام مكة المكرمة رجل